الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نلتقي في هذه الليلة في جامع الملك فيصل بإمارة الشارقة في ليلة الأربعاء 30 من شهر شوال عام 24,400 للهجرة، ونحن نتحدث عن أول دروس الحج التي نعرض فيها لفقه الحج. كنا قد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن تحريك الشوق للحج، وقلنا إن الشوق موجود في قلب كل مسلم تجاه هذه العبادة العظيمة، ونحن ما نفعله إلا أننا نحرك هذا الشوق، وإلا فالشوق موجود. من لا يشتاق لحج بيت الله الحرام؟ ونبدأ الدخول في شرح مناسك الحج بدرس الليلة إن شاء الله تعالى، ونحن نتحدث عن عبادة عظيمة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهذه العبادة أوجبها الله عز وجل بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله، أي أن لله حقا واجبا على العباد حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج واجب بنص الكتاب، وأيضا أكده المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله في صحيح مسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وأجمعت الأمة على وجوب الحج، وهو واجب في العمر مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فالحج واجب على كل مسلم في العمر مرة واحدة. طبعا على كل مسلم تتوفر فيه هذه الشروط التي سنشرحها بعد قليل إن شاء الله تعالى. الحج لأنه واجب في العمر مرة واحدة، ولأن المكان الذي فيه بيت الله وكعبة الله مكان محدود، والمناسك تؤدى في أماكن محدودة، منى مهما كبرت فهي محدودة، عرفة مهما كبرت فهي محدودة، ويتوجب على المسلم أن يذهب إلى عرفة في يوم التاسع وليلة التاسع من ذي الحجة، فالمكان محدود. وأيضا ليس كل الناس يستطيع أن يحج في كل عام، فلأن هذه العبادة لا تأتي إلا كل سنة مرة، ولأن المكان لا يتسع، الزمان والمكان، المكان لا يتسع للملايين من المسلمين للذهاب، ولأن القدرة بالمال والبدن لا تتاح لكل أحد، فكانت عبادة تتكرر كل فترة. ولأن هناك من المسلمين في بلاد الإسلام من ينظر إلى تلك العبادة على أنها مرة في العمر، سيذهب مرة واحدة إلى الكعبة إلى أداء المناسك، فيصبح يشق عليه كلمة حج. أول ما يسمع حج يحس أنه أمام جبل من المشاعر والمناسك، عليه أن يقتحم تلك العقبة. فلذا جئنا في أول ليلة من دروس الحج لنقول إن الأمر سهل ويسير على من يسره الله عليه. في دروس الفقه الميسر وفي تيسير مناسك الحج لعوام المسلمين، سترى أيها المسلم أنك في خلال 4 أو 5 دروس قد خرجت بمناسك الحج ببساطة. وخاصة أننا إن شاء الله إن شاء الله إن أمد الله في أعمارنا وشاء أن نلتقي سنجمل المناسك بعدما نشرحها مفصلة، سنجملها في اللقاء الأخير بحول الله وقوته. من البداية قبل أن يأتي موسم الحج، هل يجب علي أنا أن أحج؟ هل يجب على فلان؟ متى يصبح الحج واجب علي؟ متى يصبح الحج واجب؟ فالفقهاء جمعوا الأدلة الشرعية فوجدوا أن الحج يجب على من توفرت فيه هذه الشروط الأربعة. هذه الشروط الأربعة: أن يكون مسلما حرا مكلفا قادرا، فمن توفرت فيه هذه الشروط فقد وجب عليه الحج. مسلم حر مكلف، وسنشرح معنى كل كلمة بسهولة إن شاء الله تعالى. مسلم حر مكلف قادر، فمن اجتمعت فيه هذه الشروط أصبح الحج واجبا عليه مرة واحدة. الحج واجب على كل مسلم. مسلم الكافر لا يؤمر بفروع الشريعة، لا يؤمر بالفروع، لأنه ترك الركن الركين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كافر لو عمل أعمال صالحة تملأ هذه الدنيا لم يقبلها الله عز وجل حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إن الدين عند الله الإسلام. الذي يريد أن يمنه ينبغي عليه أن يأتي بالركن الركين إفراد الله عز وجل بالتوحيد لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. فلو عمل الكافر حسنات أمثال الجبال يوفى في الدنيا والآخرة ليس له شيء. قال الله تعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. الآخرة لأهل التقوى الذين أفردوا الله عز وجل بالوحدانية وعبدوه حق عبادته. أما الكافر لو عمل يأخذ في الدنيا لا يضيع لا يضيع، يأخذ في الدنيا لكن الآخرة ليس له شيء. والآخرة عند ربك للمتقين. وقال جل وعلا: من كان وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. لم يمنع قبول الصدقة والنفقة من الكافر إلا كفره. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكافر منع قبول عمله بسبب كفره. وهذه الآية عجيبة، تأملوا. الزكاة النفقة الصدقة نفعها لا يعود على المتصدق فحسب، لا، بل يتعدى ويصل النفع إلى من يأخذ الصدقة، على الفقير أيضا، الفقير ينتفع. ومع هذا لم تسجل في ديوان الحسنات لأن صاحبها كافر، لأن صاحبها كافر فلم يقبل منه مع أن النفع متعد. انظر إلى الصلاة مثلا، الصيام نفعه يعود عليك أنت، لو أنت صليت أنا ما أستفيد، ما الفائدة التي تعود عليه؟ لا شيء، لا شيء. لكن الصدقة نفعها يصل إلى الغير، ومع هذا لم تقبل بسبب الكفر. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولكن هل يعاقب الكافر في الآخرة على عدم فعله للطاعات؟ قولين للعلماء، قولان للعلماء، الصحيح والراجح أنه يعاقب، لكنه لا يؤمر بها حال كونه كافرا، لكنه يعاقب. قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فدخلوا النار لأنهم لم يكونوا يصلوا. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فمع أنهم كذبوا وكفروا، أيضا تركوا الأفعال، تركوا الأعمال، تركوا العمل، فعوقبوا بالخلود في نار جهنم وبئس المصير. إذن الحج يجب على كل مسلم. هذا المسلم يشترط له أيضا الحرية. فالعبد، العبد الرقيق المملوك، لا يجب عليه الحج من جهة الوجوب، يعني لو مات هذا العبد وما حج أبدا مع أنه كان مستطيع ولم يحج لم يعاقبه الله تعالى. لماذا لم يعاقب؟ لأنه غير واجب عليه، لأنه ملك لسيده. لكن لو حج هل يقبل؟ فالصحيح أنه إذا حج بإذن سيده فحجه صحيح ومقبول عند الله تعالى. وسنتحدث بعد قليل عن التكليف والحرية والبلوغ، ونرى الصبي الذي يحج وهو صبي هل يكون له أجر وهل يسقط عنه الوجوب، سنرى بعد قليل. إذن فالعبد ملك لسيده، هو مملوك، فلا يجب عليه الحج من جهة الوجوب. ولو مات وما حج ما عاقبه الله تعالى على تركه للحج، لكن إن حج فحجه مأجور عليه عند الله تعالى. الشرط الثالث وهو التكليف. كلمة مكلف، مكلف التكليف، يكثر في كلام الفقهاء، نبهنا عليه في الدروس قبل ذلك. كثيرا ما ترى الفقهاء يقولون يشترط التكليف، تجب هذه العبادة على المكلف. ما معنى المكلف؟ ما معنى التكليف؟ التكليف عند الفقهاء يعنون به شيئان. أما الأول فهو البلوغ، البلوغ، أن يكون هذا الشخص بالغا، بالغا. والبلوغ يحصل بعلامات، يحصل بعلامات، فمنها إنبات الشعر، إنبات الشعر للذكر والأنثى في المناطق التي يخرج فيها الشعر، إنبات الشعر. ومنها الإنزال، إنزال المني دفقا بشهوة من الذكر أو الأنثى. ومنها أيضا إكمال 15 سنة، إكمال 15 سنة هجرية. فلو أن صبيا أنبت الشعر وعمره 12 سنة فإنه يصبح بالغ. ولو أنه أنزل في سن 14 مثلا فإنه يكون بهذا بالغ. فلو وصل إلى تمام 15 سنة هجرية وما حصل منه لا إنزال ولا إنبات، ولكن أكمل 15 سنة، فإنه بهذا يصبح بالغا، يصبح بالغا. واستدل الفقهاء على هذا بحديث رد النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة لما كان عمره أقل من 15، فلما بلغ 15 قبله النبي صلى الله عليه وسلم، قبله في الجهاد وفي الغزو. فهذا هو البلوغ، وهو أول شرطي التكليف. التكليف يعني بالغ عاقل. فالمجنون لا يجب عليه الحج، المجنون الذي لا يميز لا يعقل لا يجب عليه الحج. لكن هل يصح حجه؟ فالعلماء لهم في هذا قولين، لهم قولان في هذه المسألة. بعضهم قال إنه يجوز أن وليه يحرم عنه، يعني الإحرام هو النية، سيأتي بعد ذلك ليس الملابس وإنما النية، وسيأتي شرح الإحرام في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فقالوا إنه يجوز لوليه أن يحرم عنه، وكذلك للصبي. يعني ماذا؟ عندك ولد عمره 14 سنة، أخذته معك إلى الحج، وهذا الولد لم يكن بالغا، فإن حجه في هذه الحالة حج فريضة أو حج تطوع؟ تطوع. أحرمت، جئت عند الميقات فنويت أن تدخل في النسك ونويت عن هذا الصبي، نويت عنه أو هو بنفسه نوى، الولد بعد ما أحرم بيوم واحد بلغ، فتنقلب هذه العبادة من تطوع إلى فرض، تنقلب. ويضربون مثال بولد احتلم يوم عرفة، يوم عرفة، ولم يكن قبل ذلك بالغ، فإنه يصبح بهذا بالغ، وهذه عبادة كانت في بدايتها نافلة ليست فريضة، نافلة، انقلبت مباشرة إلى فريضة وصحت هذه العبادة. الأصل أنك لو تصلي صلاة نافلة وتريد تقلبها إلى فريضة ما يصلح، ما يصح هذا، قلب النافلة إلى فريضة. لكن هنا مجنون أحرم عنه ولي وأخذوا إلى الحج، أخذوا معه إلى الحج، صبي أحرم عنه أبوه وأخذه معه إلى الحج، فبلغ الصبي أو يوم عرفة وافق أنه أكمل 15 سنة هجرية، أصبح بالغ، فانقلب الحج من نافلة إلى فرض. وكذلك المجنون أفاق، رأى الكعبة، شرب من ماء زمزم فأفاق، فإنه يتحول حجه طالما قبل يوم عرفة، لأنه لابد من وقوف عرفة، وسيأتي هذا في درس الأركان والواجبات، سنتحدث عن الأركان والواجبات في درس مستقل إن شاء الله تعالى. فطالما أنه قبل الوقوف بعرفة أصبح بالغ، فإنه يصبح حج هذا فريضة. إذن كل مسلم حر، بالغ عاقل يعني مكلف، الأخير قادر، قادر. والقدرة في كلام الفقهاء، أو القدرة هنا في باب الحج، يراد بها القدرة المالية والقدرة البدنية. يعني ليست القدرة المراد بها قدرة البدن فقط ولا قدرة المال فقط، بل كليهما لابد أن يكون قادر ببدنه وقادر بماله، حتى يكون هذا الذي يجب عليه الحج قادرا بماله لابد أن يتوفر فيه أمور. الأمر الأول نفقة الواجبات، يعني عنده مال للواجب عليه، مثل ماذا؟ رجل عنده 10,000 درهم، 10,000 درهم تكفيه للحج أو لا؟ تكفي أو لا؟ تكفي وتزيد، جزاك الله خيرا. طيب عليه ديون 20,000، تكفي للحج أو لا؟ لا تكفي. طيب إذن هنا عليه نفقة واجبة، لأنها دين، الدين واجب، عليه دين 20,000، 15,000، فيصبح هذا الرجل مع أنه عنده 10,000 درهم يصبح غير قادر، غير قادر على الحج. لو مات هذا الرجل ولم يحج ما عاقبه الله ولا سأله ولا كلفه بالحج. لماذا؟ لأنه غير قادر، لا يقدر على الحج بماله، لا يقدر على الحج بماله، المال الذي عنده لا يكفيه للنفقة الواجبة. ومن أمثال النفقة الواجبة الكفارات، يعني رجل عليه كفارة شرعية، عليه كفارة مثلا في حدود 3000، وعنده 3000 يذهب إلى الحج أو يؤدي حق الله لي الكفارة، يؤدي الكفارة ويصبح غير قادر على الحج. وهنا ننبه إلى ملايين المسلمين الذين تتطلع نياتهم، تتطلع قلوبهم وتتشوق وتتشرف لحج بيت الله وغير قادرين بالمال، أنهم معذورون أمام الله، بل مأجورون بنياتهم. هو ينوي أن يحج لكن ليس عنده، فيؤجر على هذه النية. ومن النفقات أيضا قلنا أن نقادر بماله بالنفقة الواجبة وبالنفقة الشرعية. ما معنى النفقة الشرعية؟ يعني عليك أن تنفق على نفسك وعلى عيالك. أهل بيتك يحتاجون إلى 1000 درهم أو 2000 درهم حتى تعود من الحج، عندك زوجة وأولاد، وعليك نفقة شرعية لهم تنفق عليهم 2000 درهم. وعندك الآن 3000 درهم الحج البسيط اليسير، يعني مثلا كم يكون؟ في حدود 3000 مثلا، وعندك 3000، فأنت قادر بالمال لكن عليك نفقة شرعية 2000 درهم، لم يبقى معك إلا 1000، فتصبح غير قادر على الحج، معذور أمام الله تعالى، غير واجب عليك الحج. قلنا نفقة واجبة وقلنا نفقة شرعية. والنوع الثالث نفقة أصلية. ما معنى نفقة أصلية؟ رجل عنده آلة تقص الأخشاب مثلا، يعمل نجار، أو رجل عنده سيارة أجرة يعمل عليها حتى يأتي بقوته وقوت عياله. كم تساوي السيارة؟ كم سعر السيارة مثلا في المتوسط؟ 30000، والحج يريد 3000، نقول بيع السيارة وحج ب3000؟ لا، لأن هذه السيارة لازمة له من أجل مهنته، من أجل التكسب. هذا صاحب المنجرة، صاحب النجارة، النجار، لا يجب أن يبيع الآلة التي تساوي 10000، لأنها من حاجته الأصلية. وكذلك الذي عنده أوراق يكتب فيها، أقلام، عنده سيارة، عنده يعني حوائجه في البيت التي يحتاج إليه، لا نقول بع هذا وحج، لا، بل أنت إن لم يفض عن هذا مال تحج به تصبح غير قادر بالمال. 3 أشياء: نفقة شرعية، نفقة أصلية، نفقة واجبة. فإذا قدرت بمالك ننظر، هل أنت قادر بالبدن أيضا؟ هل أنت قادر بالبدن أيضا؟ فإن كنت قادرا ببدنك ومالك وتوفرت فيك الشروط، فعلى بركة الله تتحرك للحج. وإن كنت عاجز عن الحج ببدنك لكن عندك المال، فإن لا نعذرك في هذه الحالة، بل نقول واجب أن تقيم شخصا ليحج عنك، أن تقيم شخص ليحج عنك. طيب، لماذا لم يعذر الذي لا يستطيع الحج ببدنه؟ لماذا هو غير معذور؟ لماذا لم يكن الحج غير واجب عليه؟ لأنه في هذه الحالة عنده المال الذي يمكن أن ينيب عنه من يحج. ولأن المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قالت إن فريضة الله، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، قالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه قال حجي عن أبيك، وفي رواية حجي عن أبيك واعتمري. أقر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على قولها كلمة فريضة، إن فريضة الله أدركت أبي، فريضة مع أنه عاجز بالبدن، ومع هذا كان فرضا عليه أن يحج، لأنه يملك ما يستطيع أن يقيم من يحج عنه. نأتي إلى مشكلة مشاكل هذا العصر، المرأة ليست المرأة بذاتها، ولكن أقصد هنا مسألة حج المرأة مع المحرم، وكل سنة تثار هذه القضية. ومن أعجب ما سمعت، من أعجب ما سمعت أن امرأة كتبت، ورأيت هذا بعيني، كتبت قبل أيام إنها تعيب على من يقولون لا بد من المحرم للمرأة، لأن هذه المرأة عمرها قرابة 40 ولم تتزوج، فمن أين تأتي بالمحرم؟ فعيب عليكم يا فقهاء لا تجرحوا مشاعر هذه المرأة. بالله عليكم، شرع الله لما يقول للمرأة إذا لم يكن عندك محرم ليس عليك شيء، معذورة، اجلسي في بيتك وأنت غير ملامة، هكذا جرحنا مشاعرها؟ ولما نقول لها اتعبي واخرجي للحج بدون محرم نكون كده يسرنا عليها؟ وأحدهم يدعو إلى التيسير ويقول أناشد هؤلاء الفقهاء أن ييسروا على المرأة. المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم على مذهب الأئمة الأربعة الفقهاء، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم على مذهب الأئمة الأربعة الفقهاء، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. أما حج الفريضة فقط فقد وقع فيه الخلاف، وقع الخلاف أين؟ في حج الفريضة. طبعا هذا في الأحوال العادية، يستثنى من هذا مسألة سفر المرأة بدون محرم إذا كان هناك ضرورة، كأن مات محرمها في الطريق فهي في طريق سفر، لكن أنا أتكلم عن الأحوال العادية. لم يقع الخلاف إلا في مسألة حج الفريضة، حج الفريضة. فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى اشتراط المحرم، وأن المرأة لو لم تجد محرما سقط عنها الحج، أبو حنيفة وأحمد. عند المالكية والشافعية قالوا يجوز أن تحج مع نساء ثقات، وهذا ما يسمى بالرفقة الآمنة، في مذهب ماذا؟ مالك والشافعي. هذا القول قيل لحج الفريضة ليس للتطوع، فلا يتعدى إلى غيره. هذه المسألة، مسألة حج المرأة بلا محرم، مسألة خلافية طويلة، والإمام النووي وهو من فقهاء الشافعية تكلم في هذا وأطال في مسألة خروج المرأة لحج الفريضة بدون محرم. وأنا عرضت أقوال الفقهاء في هذه المسألة، والذي أدين ربي به أن المرأة لو لم تجد محرما، لو لم تجد محرما، طبعا بالمناسبة المحرم ليس الزوج فقط، المحرم هو من يحرم على المرأة أن تنكحه على التأبيد، لا يصلح أن تتزوج المرأة ابنها، أخوها، فأبوها، خالها، عمها، فهذا هو المحرم، لأن المرأة أثارت الأمر وقالت أنا ما تزوجت ولا تجرح مشاعري، في بالها أن المحرم زوجها، فالزوج محرم والأب محرم والابن محرم والعم محرم والخال محرم والأخ محرم، هؤلاء كلهم محارم لأنهم محرمين على التأبيد. فلو لم تجد واحد من هؤلاء، وهذا قليل جدا في النساء، يصبح الحج غير واجب عليها لأنها معذورة عند الله تعالى. والدليل على هذا حديث الصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي خرجت حاجة وإني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. الجهاد ذروة ثنام الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج الرجل ويقول انطلق فحج مع امرأتك. وأيضا ما استدل به المخالفون ولهم رأي وله وجاهة وله أدلة، لكن نحن الآن في باب ترجيح. ما استدلوا به من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يوشك أن تسافر الضعينة لا تخاف إلا الله، الضعينة المرأة، يوشك أن المرأة تسافر ما تخاف والبلاد تكون آمنة، فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تسافر الضعينة، يوشك أن تسافر المرأة بدون محرم سيحصل هذا، معناه إقرار شرعي؟ هذا قدر كوني، قدر كوني، مثله تماما مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر مني فيقول ما وجدناه في كتاب الله حلالا أحللناه وما وجدناه في كتاب الله حراما حرمناه. هل هذا الرجل على صواب؟ مخطئ، هذا الرجل مخطئ، لا يقبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك، يوشك أن يحصل هكذا، يوشك أن تداعى عليكم الأمم. فهل تداعي الأمم علينا حق؟ لا، ولكن هذا قدر كوني وليس شرعي، ونحن الآن نتكلم عن حكم شرعي. هل المرأة التي ليس عندها محرم واجب عليها الحج؟ فالذي يترجح والله تعالى أجل وأعلم أن الحج يصبح غير واجب عليها لأنها عاجزة عن إيجاد محرم يحج معها. هذه الشروط إذا توفرت فقد وجب الحج. نأتي في عجالة من الزمان، يعني في قرابة ربع ساعة إن شاء الله تعالى، إلى باب المواقيت. نحن الآن عرفنا من سيتجه معنا إلى مكة ومن سيبقى غد، نأخذ المتوجهين للحج ونقترب من المواقيت، نقترب من مكة. فالمواقيت في الشرع مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. ميقات زماني يعني زمان يصلح فيه الحج، وغير هذا الزمان لا يصلح الحج. وميقات مكاني يعني مكان تحرم منه بالحج وخارج هذا الميقات لا. فالميقات الزماني قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، أشهر معلومات. ما هي هذه الأشهر؟ شوال وذي القعدة وذي الحجة. فيه كلام جمهور الفقهاء على أن أول ذي الحجة حتى التاسع أو العاشر، على خلاف بين الحنابلة والشافعية، جمهورهم على أن شوال وذي القعدة وعشرة من ذي الحجة ميقات للحج. هذه مواقيت الحج في الزمان. وللإمام مالك عليه رحمة الله رأي وجيه في أن ذي الحجة كله من أشهر الحج. لماذا؟ قال الإمام مالك لأن أقل الجمع ثلاثة، وهذه مسألة أصولية، هل أقل الجمع اثنين أو ثلاثة؟ فقال أقل الجمع ثلاثة، وإذا قلنا ثلاثة وقلنا شوال وذي القعدة وبعض ذي الحجة لم تكتمل الثلاثة، فنريد الثلاثة ماذا؟ شوال وذي القعدة وذي الحجة. وأيضا الإمام مالك لا يجيز لك أنك تبدأ الحج بعد العاشر من ذي الحجة. هو يقول أن ذي الحجة، شهر ذي الحجة كله يمكن أن يكون فيه أعمال الحج كتأخير طواف الإفاضة مثلا، تؤخر طواف الإفاضة من اليوم العاشر إلى اليوم العشرين أو الخامس والعشرين لعذر أو لضرورة تؤخره، لأن الآن توقعه أيضا في أشهر الحج. ما معنى ميقات زماني؟ ما معنى أن شوال من أشهر الحج، ورمضان ليس من أشهر الحج. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن إنسان قال أنا أريد أن أحرم بالعمرة في رجب وأتمتع بها إلى الحج، يصح هذا أو لا؟ لا. لماذا؟ لأن ميقات الحج الزماني لم يدخل. طيب ما يريد عمرة، أريد أن أحج في شهر رجب، سأذهب إلى الميقات وألبي لبيك اللهم لبيك لبيك حجا، يصح؟ لا. طيب يوم 29 رمضان يصح؟ 30 رمضان يصح؟ لا. طيب 1 شوال يصح. سبحان الله، هكذا الأحكام الشرعية دقيقة. في بدايتها، في بداية شوال ثبتت الرؤية، ممكن واحد ينوي من الآن ليلة العيد، ليلة عيد الفطر، ينوي أنه سيعتمر ويتمتع إلى الحج، ويمكن أن ينوي أنه سيحج من ليلة العيد، دخل شهر شوال وأحرم في ميقات الحج الزماني من شوال، ممكن في شوال، ممكن في 20 ذي القعدة، ممكن أو لا؟ ممكن، ممكن جدا. شوال وذي القعدة والأيام الأولى من ذي الحجة على قول الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك، قال كل ذي الحجة داخل. طيب هذا الميقات الزماني، الحج أشهر معلومات، شوال وذي القعدة وذي الحجة، في غير هذا لا يصح. تريد تحرم بالحج في سفر؟ لا. في محرم؟ لا. لا بد في زمان الحج. نأتي إلى الميقات المكاني. الآن نغير اللوحة، نغير السبورة حتى نرى الخريطة. ما اتفقنا احنا أيدينا في أيدي بعض ونتجه إلى مكة، جزاك الله خير. الأخ قربنا من مكة كثيرا. الشوق إلى مكة لا ينقطع، والحنين إلى مكة لا يزول. وها هي مكة أمامكم على الخريطة. كل من أراد الحج، أنا سأقف من أجل أن أشرح، ويعني الذين هم في هذه الجهة لعل هكذا أوضح، نعتذر تحركوا قليلا. سنتجه الآن إلى مكة، وهذه مكة في شبه الجزيرة العربية. كلما اتجهت إليها من المكان الذي أنت فيه متجه إلى مكة، فإن هناك 5 مواقيت مكانية تحيط بمكة. ننسى الخريطة شوية وننظر في هذه الجهة، كأن هذه مكة الكعبة، حولها هذا ميقات 2 3 4 5، فكأننا عملنا دائرة حول مكة، دائرة حول مكة. أبعد شيء في الدائرة قرابة 400 كيلومتر، قرابة 400 كيلومتر، وأقرب شيء تقريبا والله أعلم قرابة 70 كيلومتر، قرابة 70 أو 80 كيلومتر. قبل مكة أيها الحاج ستقف في هذه المواقيت المكانية في هذا المكان. فمن أين أنت متجه أيها الحاج؟ هل أنت متجه من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كنت كذلك متجه من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فسيأتيك بعد حوالي 11 كيلو متر ميقات ذي الحليفة المسمى بأبيار علي. هذا الميقات هو أول المواقيت. في طبعا هي ليست مرتبة بمعنى أن لابد نبدأ بهذا أو هذا، لكن الفقهاء يبدأون به لقربه من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منه، ولأنه يقع قريب حرم المدينة وأنت متجه إلى حرم مكة، فيبدأون بميقات أهل المدينة ذي الحليفة أبيار علي. حوالي 11 كيلو متر عن حوالي 11 كيلو متر عن المدينة. أنا كنت أتمنى لو هذه تتضح أكثر، لكن لعل هنا يعني الإنسان يتخيل الوضع، هذا البحر الأحمر وهذه الجزيرة العربية وهذا الخليج العربي، والحاج متجه من المدينة إلى مكة فيقف في ذي الحليفة. هذا الميقات الأول يبعد عن مكة حوالي 400 كيلو متر، مسافة كبيرة بين المدينة ومكة، وهو على بعد 11 كيلو متر، فهذه أطول مسافة، أطول مسافة. لو أنك ستحرم من ميقات آخر ستكون المسافة أقل، لكن المواقيت قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن، يعني ذي الحليفة لأهل المدينة ولأهل الشام، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فلو أنك قدمت من الخليج العربي إلى مطار المدينة بالجو ثم تتجه برا إلى مكة فإنك تحرم من أين؟ من ذي الحليفة، من أبيار علي، مع أن ذي الحليفة ليست ميقات أهل الخليج، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. هذا الميقات الأول ذي الحليفة، ويبعد عن مكة حوالي 400 كيلو، قلنا مسيرة 10 أيام سير، 10 أيام يبعد عن مكة. نأتي إلى الميقات الثاني وهو الجحفة. الجحفة مدينة تقع قريب البحر الأحمر، تبعد عن مكة حوالي 200 كيلو، 200 كيلو متر، نصف المسافة. الجحفة هذه مدينة غير موجودة. لماذا؟ جحفت، جحفت، جحفتها السيول. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من مكة، والمدينة كان فيها شدة حرارة، وكان فيها أمراض وأوبئة، وكان الجو غير مناسب لأهل مكة، كأن بعض المسلمين تأذى إذاية شديدة، حتى بعضهم كان يلعن هذا الجو أو يدعو على هذا الجو الذي أصابهم بالأمراض. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل الحمى التي كانت بالمدينة إلى الجحفة، فنقلت إلى الجحفة، خرجت الأمراض، وأصبحت المدينة طيبة الطيبة، طيبة لأهلها ولمن أقام فيها. جحفت الجحفة، جحفتها السيول. نظر الفقهاء إلى أقرب مدينة تحاذيها على ساحل البحر الأحمر، توجد مدينة رابغ. رابغ مدينة رابغ تبعد عن مكة حوالي 200 كيلو قلنا. فالمحرم إذا مر بمدينة رابغ من أهل مصر والشام، من أهل مصر والمغرب العربي آسف، ونقول الآن أوروبا وأمريكا وكندا، كل من يأتي من هذه الجهة غير مار بالمدينة فإنه يحرم من أين؟ من مدينة رابغ. أتى حاج سوداني من السودان عبر البحر الأحمر، إذا حاذ مدينة رابغ، إذا حاذاها فإنه يحرم بالحج. أتى مصري راكبا البحر الأحمر فإنه يحرم إذا حاذ مدينة رابغ، لم ينزل فيها، حاذاها. وكذلك أتى مغربي بالطائرة إلى مطار جدة، فمن أين يحرم؟ قبل المطار لابد أن يحرم وهو في الطائرة. أنا أنبه، وهذا التنبيه سيكون موعده في الدرس القادم، ماذا نعمل عند الميقات، ما هو الإحرام، كيف نحرم، في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. لكن من الآن أؤكد، الإحرام ليس الملابس، الملابس من متطلبات الإحرام، لكن الإحرام نية، نية الدخول في النسك. أنت وأنت جالس تريد الحج، نويت الحج، عندك نية، لكن لما تأتي عند الميقات تنوي الدخول في العبادة، تنوي الدخول في النسك. فإذا نويت، إذا جئت عند مدينة رابغ، يا من تكون في غرب مكة في هذه الجهة الغربية، مصر والسودان وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وكندا، جئت عند مدينة رابغ متجه إلى مطار جدة، حاذيتها بالطائرة، مررت من فوقها، مررت محاذي لها، مررت بالسفينة محاذي، بالسيارة مررت محاذي لرابغ، فإنك تحرم من عندها. هذا الميقات الثاني. الميقات الثالث يلملم، يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وهو يبعد عن مكة حوالي 120 كيلو متر. هذا أقرب، أقرب. الميقات الثالث هذا الثالث الرابع ذي الحليفة، الجحفة رابغ، الثاني، الثالث يلملم، الرابع ذات عرق. أو نبدأ بقرن المنازل. قرن المنازل ميقاتنا هنا نحن أهل الإمارات ومن قدم من الخليج، ويسمى الآن بالسيل الكبير، السيل الكبير. قرن المنازل يبعد عن مكة حوالي تقريبا نقول 75 كيلومتر، بعضهم يقول 80 70 هكذا، حوالي 75 كيلومتر عن مكة معروف. وأنت متجه بالسيارة من الإمارات أو من قطر أو من دول الخليج، متجه من عن طريق الرياض متجه إلى مكة، فيأتيك طريق الرياض تترك وتتجه إلى مكة، طريق الطائف تترك وتتجه إلى مكة. أول ما تبتدئ هنا قبل مكة بحوالي 80 كيلومتر يأتيك السيل الكبير. فمن كان سيذهب من هنا بالسيارة أو بالحافلة يعني إلى مكة مباشرة، فإنه سيحرم من السيل الكبير قرن المنازل. طبعا قرن المنازل غير قرن الثعالب. قرن المنازل هو المسمى الآن بالسيل الكبير. إذا كنت ستذهب إلى المدينة بالطائرة ثم تتجه إلى مكة ستحرم من ذي الحليفة، أو أنك حالة ثالثة لمن هم هنا في الخليج سيتجه بالطائرة إلى جدة، فإنه سيحرم إذا حاذ ذي الحليفة أو حاذ رابغ من الطائرة. المهم أنه سيحرم قبل مطار جدة بحوالي 20 دقيقة، ربع ساعة، 20 دقيقة، وينبهون في الطائرة. الميقات الأخير وهو ذات عرق، وقته النبي هو ميقات أهل العراق، ويعني هو من اجتهاد الصحابة، هو من اجتهاد الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذه المواقيت المكانية الخمس لن تستطيع أن تتجاوز هذه الدائرة بدون أن تحرم. إذا كنت في أي جهة خارج الدائرة وجئت عند الميقات أو محاذي له فقد جاء وقت الإحرام. نحن الآن في الميقات، ماذا يجب علينا؟ كيف سنحرم؟ هذا ما سنتعرف عليه في اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نحن نختم بدعاء يسير إن شاء الله تعالى حتى لا نفوت هذا الجمع، إن شاء الله سأجيب. نختم بدعاء يسير إن شاء الله تعالى اغتناما للوقت وللحضور يعني. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم إنا قد اجتمعنا في بيتك عقب أداء فريضة من فرائضك، جمعنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب العلم الشرعي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمسلمين المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأصلح جميع أحوال المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحببناه فيك ولمن سألنا الدعاء ولمن سألناه الدعاء. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة، اللهم اغفر لنا مغفرة عامة، اللهم تجاوز عنا بمنك وكرمك. اللهم احينا مسلمين وتوفنا